أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اتضح من الدرس الماضي أن الإنسان يمتلك مجموعة من المفاهيم هي بنظر الفيلسوف وبنظر الفلسفة الواقعية مفاهيم كاذبة، مفاهيم لا مصداق لها في الواقع الخارجي، ولكنها مع ذلك كما قلنا بالأمس هي مفاهيم لها آثار واقعية، فبرغم أنها قضايا كاذبة ومفاهيم كاذبة لا مصادق لها في الواقع الخارجي، إلا أنها مع ذلك لها آثار واقعية وتسهم في إثارة إحساسات الإنسان التي بدورها تعطي آثار وأفعال مختلفة، كما أنها من جهة ثانية برغم أنها لا مصداق لها في الواقع الخارجي بنظر الفلسفة، إلا أنه بنظر أصحابها هناك ماذا؟ هناك مصادق مفترضة، فأصحابها يفترضون وجود مطابق لها ومصداق لها في الواقع الخارجي. زين. الآن نود أن نتعرف هذه المفاهيم التي تقدم الحديث عنها وقلنا هي موجودة في حياة الإنسان بكثرة وعند كل الشعوب، نريد أن نتعرف أولا على تعريفها. ما هو تعريف هذه المفاهيم؟ ما هي حقيقتها؟ ونريد أن نتعرف على خصائصها. ما هي خصائصها؟ ما الذي تمتاز به هذه القضايا وهذه المفاهيم؟ العلامة رحمه الله في الكتاب لم يجعل التعريف والخصائص بشكل متسلسل منتظم، وإنما ذكرها كمجموعة من الاستنتاجات من البيان المتقدم، ولكننا إن شاء الله تعالى سوف نذكر أولا تعريف هذه المفاهيم الاعتبارية التي تقدم الحديث عنها، ثم نذكر خصائصها وامتيازاتها. أما بالنسبة إلى التعريف، بناء على ما تقدم في الدرس الماضي، فإن الاعتباريات عبارة عن موجودات ذهنية خيالية ناشئة عن الخيال. معنى خيالية أنها ناشئة عمن؟ عن خيال الإنسان، هذا الخيال الخلاق عند الإنسان. فعندما نقول خيالية ليس بمعنى أن الذهن وأن العقل يخترعها من دون الاستعانة بالواقع الخارجي، وإلا لو كان الذهن يخترعها من دون استعانة بالواقع الخارجي ومن دون ملاحظة الواقع، هل يكون لها أثر أو لا يكون لها أثر؟ لا يكون لها أثر، يكون حالها حال أي مفهوم يخترعه الإنسان وليس له ماذا؟ وليس له أثر. وقد تقدم سابقا أن لها آثار، ولها آثار حقيقية. فإذا عندما نقول هي موجودات أو مفاهيم ذهنية خيالية، بمعنى أن العقل، أن الخيال يخترعها ويخلقها استنادا للواقع الخارجي، يعني لها منشأ انتزاع وإن لم يكن لها مصداق ومطابق في الخارج، فهو ينتزعها ويفرض لها وجود مطابق ومصداق. وعلى هذا الأساس قال العلامة الطباطبائي في تعريفها، في تعريف الاعتباريات، هي ماذا؟ إعطاء حد شيء إلى شيء آخر بحكم عوامل انفعالية لأجل ترتيب آثار ذات ارتباط بعوامله الانفعالية، وكما تقدم أمس شرحه بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الشاعر الذي يشبه وجه حبيبته بالقمر، أو بالنسبة لماذا؟ لزيد الشجاع الذي يشبه بالأسد بالحيوان المفترس. فنحن عندما نقول زيد أسد، قلنا هذه القضية من الناحية الفلسفية كاذبة، لماذا؟ لأن مصداق الأسد ليس هو زيد، وإنما هذا الحيوان الخاص المفترس. كما أن زيد ماذا؟ حيوان ناطق. فالقضية من ناحية فلسفية كاذبة، ولكنها مع ذلك شنو؟ صاحبها يفترض وجود مطابق وماذا؟ ومصداق لها، ولها آثار واقعية. فعندما نقول زيد أسد، القضية هنا وإن كانت غير حقيقية، إذ أن زيدا ليس ماذا؟ ليس مصداقا خارجيا للأسد. زيد مو مصداق خارجي للأسد، وإنما هو مصداق خارجي لمن؟ للحيوان الناطق، للإنسان. وإن ولكن مع ذلك فإننا أخذنا حد الأسد اللي هو الشجاعة، وأعطيناه لمن؟ وأعطيناه لزيد، ووسمنا ووصفنا به زيد. فإذن هذا هو معنى إعطاء حد شيء لشيء. فإعطاء حد شيء لشيء يعني ماذا؟ يعني أننا عندما قلنا زيد أسد، يعني أننا أخذنا حد الأسد وهو الشجاعة، لأنه ماذا؟ الأسد يمتاز بالشجاعة، حده الشجاعة. أخذنا حد الأسد وأعطيناه لمن؟ أعطيناه لزيد، فوصفناه بالأسد، فقلنا زيد أسد. ولكن هذا الإعطاء، إعطاء حد شيء لشيء، وين؟ في الذهن، وإلا في الخارج. فحد الأسد ماذا؟ أو قلت بعبارة أصح، في الخارج زيد ليس مصداقا لحد الأسد، وإنما هو مصداق إلمن لأي حد؟ لحد الحيوان الناطق، للإنسان. إنما في الذهن أعطينا زيدا حد الأسد. هذا هو معنى الاعتبار، اعتبار زيد مصداقا للأسد، افتراض زيد ماذا؟ مصداق للأسد، وهكذا. هذا هو معنى الاعتبار. إذن الاعتبار أخذ حد شيء وإعطاؤه لشيء آخر بحكم ماذا؟ بحكم عوامل انفعالية، بحكم إحساس الإنسان، بحكم خيال الإنسان الخلاق، وله غاية، ليس جزافيا كما تقدم، ليس فوضويا، ليس عبثيا، وإنما له غاية وأهداف وآثار واقعية ترتب عليه، وهي أننا كلما رأينا زيدا تذكرنا هيبته وشجاعته، وسبب ماذا؟ إعطائه حد الأسد. هذا هو تعريف الاعتبار. إذن الاعتبار أخذ أو إعطاء حد شيء لشيء آخر بحكم عوامل انفعالية، لأجل ماذا؟ لأجل ترتيب آثار ذات ارتباط بتلك العوامل، بتلك الإحساسات. وهذا التعريف ذكره العلامة بن نص في الكتاب، وكثير من العلماء من بعد العلامة أخذوه بعينه وبنصه، كما نجده واضحا في كتب تلاميذه وفي غير تلاميذه. أما بالنسبة إلى خصائص الاعتباريات، هذه المفاهيم الاعتبارية التي هي عبارة عن إعطاء حد شيء لشيء آخر، ما هي خصائصها؟ فهي مجموعة خصائص. أولا، إن الاعتباريات، هذا الخصوصية الأولى، إن المفاهيم الاعتبارية، وعلى الرغم من عدم وجود مصادق حقيقية واقعية لها، بالرغم من عدم وجود مطابق خارجي لها، إلا أنه مع ذلك لها مطابق ولها مصداق في عالم الذهن والخيال. ففي عالم الذهن والخيال عند الإنسان يوجد لمن؟ يوجد للمفاهيم الاعتبارية والإدراكات الاعتبارية ماذا؟ يوجد مطابق ويوجد مصداق لها. فالرجل الشجاع الذي هو زيد ماذا؟ يكون مصداقا للأسد. سؤال، مصداق الأسد وين؟ في الذهن، في خيال الإنسان. لذلك هذا قلنا هذا هو الاعتبار، اعتبره في ذهني مصداق لمن؟ مصداق للأسد، اعتبره في ذهني مصداقا للأسد، مطابقا لحد الأسد. إذن القضايا الاعتبارية، المفاهيم الاعتبارية، على الرغم من أنها قضايا كاذبة فلسفية لا مصداق لها في الواقع الخارجي، إلا أن لها مطابقا ولها مصداقا وين؟ في عالم الوهم والخيال عند الإنسان، حيث يعطى مثلا في هذا المثال زيد أسد، يعطى حد الأسد لمن؟ للإنسان في عالم الذهن وفي عالم ماذا؟ في عالم الخيال. وحد القمر في ليلة تمامه يعطى لمن؟ ها، يعطى لوجه الحبيبة، لوجه المعشوقة، ولكن وين؟ في عالم الذهن وفي عالم الخيال، وإن كان هما ماذا؟ وإن كان هما في الواقع الخارجي شيئان مختلفان، القمر وحبيبة العاشق ماذا؟ شيئان مختلفان، والأسد وزيد في الخارج شيئان مختلفان، ولذلك قلنا هي قضايا ماذا؟ كاذبة من ناحية فلسفية. ولكن في عالم الخيال، في عالم الذهن عند الإنسان، يفترض ماذا؟ أن زيدان من مصادق الأسد، لأننا أعطيناه حد الأسد، وتفترض فلان الحبيب المعشوق ماذا؟ من مصادق القمر، لأن العاشق أعطاها ماذا؟ حد القمر في ذهنه بحكم عوامل انفعالية وإحساسات داخلية عنده. إذن لها مطابق وين؟ مطابق في عالم الذهن. بعبارة ثانية، بعبارة ثانية أصح أو أكثر دقة، في الاعتباريات يكون زيد في القضية زيد أسد، يكون زيد مصداقا للأسد مجازا، ولكن بالمجاز السكاكي مو بالمجاز اللفظي. كما تعلمون في المجاز يوجد مبنيان، في المجاز، هذا المجاز الموجود عندنا في اللغة العربية الذي تضج به اللغة العربية وفي القرآن الكريم وفي الروايات وفي الأشعار العرب، المجاز فيه مبنيان. المبنى الأول هو مبنى المشهور، المشهور من علماء اللغة، من علماء الأدب، من علماء الأصول، قالوا إن المجاز سواء كان استعارة، تشبيه، ما أعرف إيش إلى آخره، هذا المجاز بأطواره وصوره المختلفة هذا شأن من شؤون الألفاظ. شنو يعني شأن من شؤون الألفاظ؟ قال يعني أنه عبارة عن أخذ لفظ ونقله إلى ماذا؟ استخدامه في موضع آخر في معنى آخر على أساس وجود مناسبة. فنحن نتصرف في الألفاظ، فنأتي إلى لفظ بحر ونستعمله بمن؟ بالخواجة الطوسي، بالشيخ المفيد، بالعالم. اللفظ النقلة من هذا البحر الحقيقي الواقعي، ها، ونستعمله وين؟ في معنى آخر، في الشيخ المفيد، في الشيخ الطوسي، على أساس وجود ماذا؟ مناسبة تجوز لنا ماذا؟ نقل اللفظ من هنا إلى هنا. هذا هو المبنى المشهور في ماذا؟ في تفسير المجاز. السكاكي لا يقبل هذا المعنى، ويقول إن المجاز بالاستعارة وغيرها من الصور الأدبية هذا من شؤون المعاني وليس من شؤون الألفاظ. فهو ليس نقل لفظ من موضع إلى موضع آخر على أساس وجود مناسبة، وإنما هو عمل ذهني، عمل فكري، عمل في الذهن. فالإنسان في المجاز يقوم بافتراض واعتبار في ذهنه أن المشبه أحد مصادق المشبه به. ذهنا يفرض ويعتبر أن المشبه وهو الشيخ المفيد أحد مصادق المشبه به وهو البحر، فيعطي حد المشبه به المن؟ لمن يعطيه؟ يعطيه للمشبه. فيكون المشبه زيد مفيد طوسي فلان فلان، يكون ماذا؟ يكون مصداقا للمشبه به. شنو؟ ادعاء، تنزلا، توسعا، عبر ما شئت. يقوم بتوسعة ماذا؟ يقوم بتوسعة المشبه به ليشمل مصداقا جديدا هو المشبه. فهو مو نقل الفاظ اصلا، ما نسوي نقل الفاظ اصلا، لا يوجد عندنا نقل للالفاظ، انما ياتي صاحب المجاز صاحب الاستعاره ياتي الى ماذا؟ ياتي الى المشبه به، ومن خلال العمل الذهني يعطيه توسع مفهومه، يوسع المفهوم لكي يشمل مصداقا جديدا هو ماذا؟ هو المشبه. فهنا تصرف وعمل ذهني ادعاء يكون المشبه مصداقا جديدا للمشبه به، ولكن مصداق ماذا؟ حقيقي لو ادعائي، ها ادعائي وليس حقيقي بالافراض بالاعتبار. وتعريف العلامة الطباطبائي نظر لهذا المعنى. فنحن عندما نقول زيد أسد، قلنا القضية شنو؟ فلسفيا كاذبة، ولكنها بالاعتبار شبيهة صحيحة، ولها مطابق، ولها ماذا؟ ولها مصداق، وهي عبارة عن إعطاء حد شيء لشيء. سيدنا يعني شنو إعطاء حد شيء لشيء؟ قال على طريقة المجاز السكاكي. فنحن نأتي للأسد، مو ناخذ اللفظ ماله ونخليه على زيد لأجل مناسبة، لا لا، نأتي إلى حد الأسد، إلى ماهية الأسد اللي هي ماذا؟ الحيوان المفترض شو نسوي لها؟ نسوي لها توسعة، نوسعها لتشمل مصداقا جديدا هو زيد، هو المشبه. فيكون زيد ماذا؟ يكون زيد ماذا؟ مصداقا ادعائيا وبالمجاز السكاكي المن للمشبه به، ليه؟ للأسد، للحيوان المفترس. هذا هو، هذه الخصوصية الأولى أو الامتياز الأول في الاعتباريات. الخصوصية الثانية أن هذه المصادق الجديدة للشيء، المصادق المجازية، المصادق الادعائية، هذه تكون رهنا وموقوفة على إحساسات الإنسان الداخلية، وموقوفة على أغراض وأهداف الإنسان. فما دامت تلك الأحاسيس موجودة فهذه المصادق موجودة، ما كانت متى ما كانت أغراض الإنسان وأهدافه موجودة فتلك ماذا؟ المصادق شنو؟ موجودة. فإذا زالت الأغراض وزالت الأحاسيس وزالت الأهداف، زالت بتبعها ماذا؟ تلك المصادق، لأنها مصادق ماذا؟ إفراضية اعتبارية وليست حقيقية حتى تبقى على حالها، بل هي كما تقدم في الخصوصية الأولى مصادق مجازية ادعائية من خلال توسعة، فهي إعطاء حد شيء لشيء بحكم عوامل انفعالية، بحكم إحساسات داخلية. فمتى ما كانت تلك الإحساسات والعوامل الداخلية موجودة والأغراض والأهداف موجودة فإن المصادق تبقى موجودة. فإذا زالت تلك الأهداف وتلك الأحاسيس ماذا؟ زالت تلك المصادق وارتفعت تلك المصادق. وعلى هذا الأساس فإن المصادق يمكن أن تتغير بتغير الإحساسات، بتغير الإحساسات لأنها تابعة لإحساسات الإنسان. ففي يوم زيد من الناس نعتبره أسدا، وفي يوم آخر نعتبره نعامة، نعتبره ماذا؟ بتغير إحساسات وأغراض الإنسان الداخلية، لأنها مصادق تابعة لمن؟ تابعة للاعتبار بحكم عوامل انفعالية نفسية. فإذا زالت تلك العوامل النفسية والانفعالات والإحساسات الداخلية عند الإنسان سوف تتغير المصادق، وبالتالي يمكنه ماذا؟ أن يأتي إلى زيد الذي كان بحكم عوامل انفعالية وبحكم إحساسات داخلية يعتبره أسدا، يأتي يوم عليه ويعتبره ماذا؟ يعتبره خائنا عميلا منافقا فإلى آخره. بل يقول لك هذا بحث مهم، لك هذا بحث مهم ومتداخل مع علوم كثيرة، علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الحياة. شوفوا في يوم من الأيام أحد الأشخاص يعتبرون ماذا؟ بطل وكذا وما أعرف إيش وأسد المذهب بحكم عوامل انفعالية وإحساسات داخلية وأغراض معينة. فإذا زالت تلك الأحاسيس، زالت تلك الأغراض، انتفت تلك الأغراض، بعد هذا مصداق أسد المذهب يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى، وإنما يتحول إلى نعامة المذهب بحكم إحساسات وأغراض أخرى. إذن هذا يعني، هذا يعني، هذا معناه أن صاحب الاعتبار، صاحب الاعتبار يرى العالم المحيط به ماذا؟ بمنظار ميوله وإحساساته وقوة خياله وأغراضه الداخلية النفسية. هو ما ينظر لها ماذا؟ بمنظار الواقعي، بمنظار الفيلسوف. لا لا لا، صاحب الاعتبار ينظر لكل شيء محيط به بمنظار ماذا؟ عبر التلسكوب. ما هو؟ إحساساته الداخلية، ميوله، أغراضه، أهدافه، قوة خياله. ولذلك فإن الاعتبارات تتلون بتلون إحساساته وتتبدل بتبدل إحساساته وبتغيره. بل ولذلك تكون نسبة لا محالة. وهذا شنو يعني؟ يعني أن أفكار الإنسان الاعتبارية لا تحكي ولا تعكس الواقع الخارجي، ولا تكشف عن واقع خارجي، وإنما تحكي وتعكس أحاسيس وأخيلة وأوهام الإنسان. وحيث أن الأحاسيس، حيث أن الأوهام، حيث أن الأخيلة تختلف باختلاف الأحوال والأوضاع، فإن الأحكام الاعتبارية ماذا؟ سوف تكون مختلفة متغيرة من وضع إلى وضع ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، خلاف الأحكام الحقيقية الواقعية. الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، سواء كانت أكو دنيا لو ما أكو دنيا. إن قضاء لا يجتمعان، خلق الله الخلق أو لم يخلق الله الخلق، هذا قضية حقيقية ما مرتبطة بإحساس الإنسان، ما مرتبطة بميول الإنسان، ما مرتبطة بأغراض الإنسان. الإنسان دوره ماذا؟ ليس دور الجعل والاعتبار والافتراض لها، وإنما دور المدرك لها، يدركها. ولذلك هي ماذا؟ ليست متحولة ولا متغيرة، ومتحررة من العوامل الانفعالية ومن المشاعر ومن الأحاسيس ومن الخلاقية الذهنية ومن الخلاقية الوهمية. وخلاصة، خلاصة هذه النقطة الثانية، خلاصة ماذا؟ أن الاعتباريات متغيرة، متبدلة، متحولة، متلونة، بسبب ماذا؟ بسبب تغير وتبدل وتحول وتلون أسبابها التي هي الإحساسات الداخلية لصاحب الاعتبار. هذه الخصوصية الثانية علما للاعتباريات. الخصوصية الثالثة، إن الاعتباريات دائما تقوم على أساس حقيقة من الحقائق وتتكئ عليها. فنحن في قضية الإنسان أسد أو زيد أسد، لما أعطينا ومنحنا زيدا حد الأسد بواسطة الاعتبار العقلي والمجاز العقلي السكاكي. وافترضنا ماذا؟ وافترضنا أن حد الأسد شامل لمن؟ شامل لزيد. هذا الاعتبار، هذا الافتراض يقوم على أساس وجود ماذا؟ على أساس وجود حقيقة ومصداق واقعي خارجي واقعي لشيء هو ماذا؟ هو الأسد. لولا وجود شيء واقعي هو مصداق لحد الأسد لما استطعنا ماذا؟ لما استطعنا أن نعتبر وأن نعطي زيدا حد الأسد. هذا معناه أن الاعتبار يتكئ على ماذا؟ على حقيقة من الحقائق. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون برغم أن الاعتباريات ليس لها ما بإزاء في الخارج، الاعتباريات ليس لها ما بإزاء في الخارج، لا مصداق حقيقي لها في الخارج، ولكن مع ذلك لها، ها عبارتهم دقيقة، لها منشأ انتزاع. لها منشأ انتزاع، ليس لها ما بإزاء ولكن لها منشأ انتزاع. فلولا وجود مصداق واقعي خارجي له حد الأسد خاصة به لما استطعنا أن نعطي حد الأسد لزيد ولبكر ولعمر. والسبب شنو السبب؟ ما هو السبب أن الاعتباريات تقوم وتتكئ على حقيقة من الحقائق؟ قل السبب تقدم وين؟ يضحه في المقالة الخامسة، هناك أشرنا إجمالا للاعتباريات، حيث قلنا هناك شنو قلنا؟ قلنا أن قوة الإدراك عند الإنسان ليس لها بنفسها قابلية إنتاج وخلق المفاهيم من ذاتها ومن العدم. ما عندها إيش قابلية؟ قوة الإدراك عند الإنسان لا قابلية لها على إنتاج ماذا؟ مفاهيم من لا شيء ومن ذاتها. بذاتها ماذا هي؟ صفحة بيضاء. وإنما يبدأ عمل قوة الخيال عند الإنسان، يبدأ عمل قوة الإدراك عند الإنسان، يبدأ هذا إنتاج المفاهيم والتصورات عند الإنسان متى؟ بعد اتصال النفس الوجودي بمن؟ بأمر واقعي. بعد اتصال النفس اتصالا وجوديا بوقائع معينة بواقعية معينة، تبدأ القوة المدركة عند الإنسان وقوة الإدراك وقوة الخيال عند الإنسان ماذا؟ بالعمل، فتلتقط صورة لتلك الواقعيات التي اتصلت بها. وبعدين هاي الصورة أيضا ماذا؟ تدخل للمعمل وتشتغل عليها عدة عمليات، تجزئة وتركيب وتحليل ومعرف إيش وكذا، وتطلع منها صور متعددة. إذن فعاليات الذهن المختلفة من التجريد والتعميم والتجزئة والتركيب والتحليل، هذه كلها ماذا؟ كلها تبدأ بعد الحصول على الصور. خب سؤال، كيف يحصل الإنسان على الصور؟ خب في المقالة الخامسة تقدمت عدة طرق لحصول الإنسان على الصور، واحدة منها هو الاتصال الوجودي بالواقعيات، أي بعبارة ثانية أكثر إيضاحا، تحويل العلم الحضوري إلى علم حصول. تقدم هذا خبر المقال الخامس، تحويل العلم ماذا؟ الحضوري إلى علم حصولي. خب في المفاهيم الاعتبارية شنو الحال؟ في المفاهيم الاعتبارية نقول كذلك المفاهيم الاعتبارية، وإن كان لم يكن وإن كانت ليس لها ماذا؟ مصداق واقعي خارجي، ولكنها متكئة على الخارج ومتكئة على حقيقة من الحقائق، منتزع ماذا؟ من حقيقة من الحقائق، لها منشأ وانتزاع. غاية الأمر أننا لأجل أغراض معينة، لأجل أهداف معينة، شو نسوي؟ نقوم بافتراض مصادق لها، بافتراض وجود مطابق لها، وإلا في الواقع ليس لها مطابق، ليس لها مصداق. ولكنها مع ذلك ليست فوضوية ولا جزافية، وإنما تتكئ على ماذا؟ تتكئ على حقيقة من الحقائق ونفرض لها مصداق، ولكنها مصداق وين؟ ها، في الذهن، في عالم الخيال، وليس مصداقا واقعيا، لأنها مفاهيم كاذبة من الناحية الفلسفية. وبعبارة ثانية، إن المفاهيم الاعتبارية شبيهة تعبر عن عملية توسعة ذهنية للمفاهيم الحقيقية لأجل أغراض وآثار عملية ترتبط ماذا بحياة الإنسان اليومية. زين، خوب، سؤال، أنتم في المقالة الخامسة هناك أيضا قلتم توجد عندنا مفاهيم أخرى تسمى الاعتباريات، مثل إيش؟ العلية، الجوهر، العرض، الوجود، الوحدة، الكثرة. هناك أيضا قلتم هذه المفاهيم ماذا؟ مفاهيم اعتبارية ينتزعها الإنسان بعد ملاحظة نسب معينة وأشياء معينة وينتزعها ويخلقها. خب، هذه المفاهيم الاعتبارية هنا نفس تلك لو تختلف. يقول هما من حيث العملية واحد، نفس العملية تقوم بهم، هما ينتجان عن ماذا؟ عن عملية واحدة. يعني الإنسان من خلال توسعة وملاحظة ونسبة وكذا فيقوم بالانتزاع، بانتزاع المفهوم، ولكنهما مع ذلك مختلفان. ما هو الفرق؟ الفرق نقول أن عمل الإنسان في هذه الاعتباريات، هاي الاعتبارات هنا في هذه المقالة، عمل الإنسان، تصرف الإنسان في هذه الاعتباريات خاضع لتأثير العوامل الداخلية والإحساسات الداخلية والحاجات الحياتية للإنسان بشكل إرادي أو غير إرادي. ولذلك فهي ماذا؟ تتغير بتغير إحساسات الإنسان، وتتبدل بتبدل ماذا؟ إحساسات الإنسان، خلافا لتلك الاعتباريات، الاعتبارات الفلسفية، الإمكان والجوهر والعراض والعلية والوحدة والكثرة والوجود والعدم. فإن تلك التصرفات غير خاضعة لأحاسيس الإنسان ولانفعالات الإنسان وللأغراض الحياتية للإنسان. هذا هو فرقهما. إذن الخلاصة في هذه النقطة، إن المفاهيم الاعتبارية تكون متكئة ومأخوذة ممن؟ من المفاهيم الحقيقية. هسه سواء كانت هذه المفاهيم الحقيقية مفاهيم ماذا؟ مفاهيم حسية كمفهوم الأسد والإنسان والحيوان، أو لا، مفاهيم انتزاعية مو حسية، فننتزع ماذا؟ مفهوما اعتباريا المفهوم انتزاعي، المفهوم انتزاعي. وهذا بالتحديد هو قول العلامة عنده عبارة يقول فيها: يقوم كل واحد من هذه المعاني الوهمية على أساس حقيقة من الحقائق. بهذا المعنى اللي بينا، هذا هو الامتياز أو الخصوصية الثالثة علما للإدراكات الاعتبارية. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: في ضوء البيان المتقدم نستخلص النتائج التالية. أولا، إن لهذه المعاني، هاي من هنا في ضوء هذا البيان يبدأ العنوان الثاني في البحث، وهو تعريف الاعتبارات وخصائصها. إن لهذه المعاني الوهمية مطابقا في عالم الوهم رغم عدم وجود مطابق خارجي لها، أي أن الإنسان مثلا مصداق للأسد في عالم الوهم والخيال رغم أن الأمر في عالم الخارج ليس كذلك، ولذلك هي كاذبة فلسفيا ولكنها مصداق في عالم الخيال. يعني أن حد الأسد أو القمر يعطى للإنسان في عالم الوهم، وإن كان في الخارج ماذا؟ موجودا آخر. وإن كان القمر والأسد في الخارج ماذا؟ موجودا آخر. 2 إن هذه المصادق الجديدة رهن الإحساسات والأغراض والأهداف، فما دامت موجودة الإحساسات والأغراض فهي موجودة، وبذهابها يعني بذهاب الإحساسات والأغراض تذهب المصادق الجديدة وتتغير تبعا لتغيرها، كما قلنا في مصداق ماذا؟ أسد المذهب. فكما يمكن أن يتصور أحد إنسانا ما بفعل إحساسات خاصة أنه أسد، ثم يتصوره في يوم آخر لظهور إحساسات أخرى أنه فأرة، ما هو قياس من أسد إلى فأرة؟ سبحان الله التسافل هذا اللي عند الإنسان. فهذه المعاني إذن عرضة للتغير، وعبر تبدل أسبابها الوجودية، شنو أسبابها الوجودية؟ إحساسات الإنسان، انفعالاتها الداخلية، وهم الإنسان، تتغير وتتبدل. 3 يقوم كل واحد من هذه المعاني الوهمية على أساس حقيقة من الحقائق بهذا المعنى اللي شرحنا، أنها تتكئ وتنتزع، لا مشى وانتزاع، يعني أن كل حد وهمي مثل حد الأسد نمنحه لمصداق ما في الزيت، فإن له مصداقا واقعيا آخر أيضا ومنه أخذ. حد الأسد له مصداق واقعي هو الأسد الخارجي. مثلا إذا اعتبرنا إنسانا ما أنه أسد، فهناك أسد واقعي أيضا له حد الأسد خاصة. بعبارة ثانية الأسد سوف يكون له ماذا؟ حيوان المفترس سوف يكون له مصداقان. المصداق الأول هو المصداق الحقيقي، وهو هذا الأسد الموجود في البراري،
حيوان مفترس.
وله مصداق آخر، مصداق ادعائي، مصداق مجازي بالمجاز السكاكي بالتعامل العقلي والذهني، وهو سيدون، وهو الإنسان الشجاع. له حد الأسد خاصة. 4 هذا الرابع يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.